بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه الرسالة المباركة المسماة بثلاثة الأصول من تصنيف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وكان يوم أمس الحديث متعلق بتلكم المقدمات الثلاث، كان متعلقا بتلكم المقدمات الثلاث التي قدم بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بين يدي رسالته. وكنا قد أشرنا إلى أن المقدمة الأولى متعلقة بالمنهج الذي يسلكه العبد في هذه الحياة، وأنه قائم على أربعة معالم: الأول العلم، الثاني العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. ثم المقدمة الثانية وتكلم فيها على ثلاثة مسائل مهمة جد مهمة: الأولى متعلقة بتوحيد الربوبية وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية متعلقة بتوحيد الألوهية، الثالثة متعلقة بعقيدة الولاء والبراء. ثم ذكر المقدمة الثالثة وذكر فيها أن الحنيفية ملة إبراهيم هو عبادة الله جل وعلا وإفراده بها وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، على ما مضى معنا من كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر في هذه المقدمة الثالثة أن أعظم ما أمر به رب العزة والجلال هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه سبحانه وتعالى هو الشرك، وأن التوحيد إفراده بالعبادة، وأن الشرك دعوة غيره معه. وتوقفنا عند هذا، وسوف نذكر قبل أن ندخل في كلام الشيخ المتبقي بإذن الله جل وعلا شيئا يتعلق بالتوحيد والشرك. التوحيد مصدر وحد يوحي توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، والتوحيد ضد الشرك، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا حقيقته توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي عليه المدار، وهو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الناس كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد تتبع أهل العلم النصوص الشرعية فخلصوا إلى أن التوحيد أقسام، وهذا التقسيم منهم رحمهم الله تبارك وتعالى للتوحيد إنما كان متعلقا باعتبارات، فمنهم من قسم التوحيد إلى قسمين باعتبار ما يجب على المرء، فقسمه إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وكما قلنا هذا متعلق بالمكلف، الواجب عليه أن يوحد الله جل وعلا في جانب المعرفة والإثبات، وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويوحده كذلك في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. ومنهم من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام باعتبار الموحد جل وعلا، فوجدوا نصوصا تأمر وتبين وجوب إفراد الله جل وعلا في أفعاله وهو توحيد الربوبية، ونصوصا أخرى تبين توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، ونصوصا أخرى تبين توحيد الله جل وعلا في ألوهيته جل جلاله، فهي باعتبار الموحد سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية إفراده جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع قطع الطمع عن إدراك الكون، عن إدراك الكيفية، لأن الله جل وعلا غيب والشيء لا يدرك إلا بإحدى ثلاث: إما بمشاهدته وهذا منتف في هذه الحياة الدنيا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الخلق في هذه الحياة لن يروا ربهم جل وعلا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإما أن يدرك بوجود النظير والمثيل، وهذا كذلك منتف في حق الله جل وعلا، فليس ثم نظير وليس ثم شبيه لله جل جلاله، وإما بخبر الصادق، وهذا كذلك لم يأتنا منه إلا ما هو في كتاب الله جل وعلا وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الثالث توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومنهم من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، وأصله أعني هذا التقسيم إلى قسمين، وهذا متعلق بماذا؟ باعتبار المرسل والمرسل، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، وهذا أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. توحيد المرسل هو الذي مضى معنا، إما توحيد في القصد والطلب أو في المعرفة والإثبات بالاعتبار الذي مضى، وإما بالاعتبار الآخر إلى ثلاثة أقسام. هذا توحيد المرسل. وتوحيد المرسل هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، إفراده بالطاعة، إفراده بالطاعة. توحيد المرسل، المرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا يوحد في ذاته وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وتوحيد أو التوحيد المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المتابعة، إفراده بالمتابعة، فلا يتابع أحد متابعة مطلقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت فيما مضى أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله، لكن كما نلحظ هذا التقسيم الثالث لا منافاة بينه وبين الأول والثاني، من جهة أن المتعلق بالرب جل وعلا إما أن يقسم باعتبار المكلف فيقسم إلى قسمين، أو باعتبار الرب جل وعلا فيقسم إلى ثلاثة أقسام، ولا منافاة بينهما. وهذا الرابع أو معذرة الثالث لا منافاة بينه وبين الأول والثاني، فإنما يتعلق بالحق جل وعلا بالرب سبحانه وتعالى واحد. وأما توحيد المتابعة فهذا متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقسيم محدث جعلوا التوحيد أربعة أقسام، فذكروا الثلاثة الأول: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأضافوا توحيد الحاكمية، وهذا بلا شك ولا ريب أنه تقسيم محدث، فإن الحاكمية ليست قسما مستقلا، وإنما لها تعلق بتوحيد الربوبية من حيث فعل الرب جل وعلا، من حيث حاكمية الرب سبحانه وتعالى، وله تعلق بفعل العبد وهو توحيد الألوهية، من حيث وجوب التحاكم إلى الله جل وعلا وإلى شرعه سبحانه وتعالى، يجب على المرء أن يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا وإلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ضد التوحيد الشرك، ضد التوحيد الشرك. والشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى كما قد مضى معنا عرفه بقوله: وهو دعوة غيره معه. وقلنا هذا تعريف
بالمثال،
أحسنت، قلنا هذا تعريف بالمثال، دعوة غيره معه تعريف بالمثال، تعريف بالمثال. ويعرفه جمع من أهل العلم بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص الله. ومن جميل هذا التعريف انتزاعه لمفرداته من النص الشرعي. فقولهم تسوية غير الله بالله، التسوية انتزعت من قوله جل وعلا فيما حكاه إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هنا هو التسوية، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهو قسمان، وبعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاثة أقسام. الأول الشرك الأكبر، أو التقسيم الأول الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن أهل العلم أن يقسمه إلى ثلاثة أقسام: الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، والشرك الأصغر، والشرك الخفي، وهو الرياء. وثم بحث كبير عند أهل العلم في هذا التقسيم، ليس المجال يتسع لذكره. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. وأما الشرك الأصغر فثمة تعاريف لأهل العلم، من أجملها ما ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم أعضاء اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أن حد الشرك الأصغر ما جاء في النص تسميته شركة ولم يصل إلى الشرك الأكبر، لأن بعض أهل العلم يقول ماذا في بيان الشرك الأصغر؟ أنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو بهذا الإطلاق فيه نظر، لأن ثمة وسائل إلى الشرك الأكبر لكنها ليست من الشرك الأصغر، وإنما من المحدثات والبدع، من المحدثات والبدع، وهي وسيلة، وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر. فما جاء في النص الشرعي تسميته شركة ولم يصل إلى الشرك الأكبر، هذا هو حد الشرك الأصغر. مثال ذلك الحلف بغير الله، جاء في النص من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والأصل فيه أنه من شرك الألفاظ ما لم يكن ثم اعتقاد. والشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، بخلاف الشرك الأصغر. والخلاف بين أهل العلم في مسألة دخول صاحب الشرك الأصغر إن لم يتب النار ابتداء، وأنه ليس تحت المشيئة. ثم خلاف بين أهل العلم في هذا، فمنهم من يرى أن من مات على الشرك الأصغر أنه تحت مشيئة الله جل وعلا، وهو قول جماعات من أهل العلم. ومنهم من يرى أن الشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه فإنه لا بد وأن يدخل النار ابتداء، إلا أنه يفارق الشرك الأكبر في ماذا؟ في مسألة الخلود، في مسألة الخلود. وذكروا أن هذا داخل في عموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قوى هذا القول جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ومنهم جمع ممن أدركناهم من مشايخنا كسماحة الشيخ ابن باز والشيخ محمد الصالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع ابن هادي، قووا هذا القول أن من مات ولم يتب من الشرك الأصغر أنه لا بد وأن يدخل النار ابتداء، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يبين لنا ماذا؟ خطورة الشرك كبيره وصغيره، يبين لنا خطورة الشرك، وأن الأمر ليس بالسهل، وأن الأمر ليس بالسهل، بل هو أمر عظيم وخطير وكبير، لأنه متعلق بحق الرب جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، أما الشرك فأمره آخر. ولهذا اشتدت العناية به، واهتم أهل العلم بأمره، ولا زالوا إلى يومنا هذا هذا حالهم، وهم في هذا يسيرون على خطى الأنبياء والرسل الذين ما بعثوا إلا من أجل هذا الأمر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولإخواننا ولمن حضر واستمع. قال المصنف المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟
نعم، قلنا ما مضى كانت كالمقدمات بين يدي هذه الرسالة العظيمة، ذكر ثلاث مقدمات، ثم الآن شرع في بيان هذه الأصول الثلاثة والتي عليها مدار سعادة العبد، كما قد مضى معنا في يوم أمس، عليها مدار سعادة العبد في هذه الحياة وفي البرزخ وفي الآخر. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاته يضع هذه الأصول نصب عينيه في هذه الحياة، ويسعى من أجل القيام لله جل وعلا بحقه فيها، وهي التي سوف يسأل عنها في قبره، كما في حديث البراء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي التي عليها مدار سعادته في الآخرة، هي التي عليها مدار سعادته في الآخرة، والتي نهايتها إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ نعم.
قال رحمه الله: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أسلوب نبوي يسلكه أهل العلم في التعليم، كما جاء في حديث جبريل وفي غيرها من الأحاديث التي فيها السؤال والاستفهام. فسلك الشيخ رحمه الله هذا المسلك عند قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، سؤال يلفت فيه الشيخ انتباه القارئ، وفيه بيان عظم هذا الأمر وكبير أهميته. نعم، فإذا قيل لك
من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
نعم، هذا هو الأصل الأول. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله. وهذا التوحيد ليس مقصودا لذاته، ولم تحصل فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، بل لم يكن ثم إنكار لهذا التوحيد، وما حصل فيه إنما هو من باب ماذا؟ الجحود والاستكبار، كما حصل من فرعون وغيره، لأنه أمر في الفطر. وتأملوا في قول الشيخ: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعم. توحيد الربوبية، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إن كان الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمه هو الله، أو هو الرب سبحانه وتعالى، ما دام هذا فإن الواجب هو إفراده دون غيره بالعبادة. وهذا مسلك من مسالك القرآن، الاستدلال على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة بتوحيد الربوبية. تأملوا في قوله جل وعلا في أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، كأن سائلا يسأل لما؟ قال جل وعلا: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي إلى تمام الآية التي بعدها، والتي فيها ذكر شيء من ربوبية الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية جاء في القرآن لبيان أن العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، وأنها حق الله سبحانه وتعالى. نعم، قال
والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
نعم، قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الدليل على هذا قوله جل وعلا: رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا هو رب جميع هذه العوالم، كل ما سوى الله عالم، وجميعنا من مفردات هذا العالم سبحانه وتعالى. نعم،
والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم، وجميعنا واحد ومن مفردات هذا العالم. نعم،
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى:
نعم، قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. جمع من أهل العلم لما تكلم على مسألة الآيات ذكر الآيات الكونية والآيات الشرعية، وأن المراد هنا في كلام الشيخ بالآيات الآيات الشرعية، لأنه قال بآياته ومخلوقاته، المخلوقات داخلة في الآيات الكونية، المخلوقات داخلة في الآيات الكونية. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الشيخ راعى النص الذي استدل به على ما سوف يأتي معنا، أن الشيخ رحمه الله راعى هنا النص الذي استدل به. نعم.
والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
تأمل، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من مخلوقاته جل وعلا، هذه من مخلوقاته سبحانه وتعالى، من الآيات الكونية، من الآيات الكونية. نعم.
وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم، كما قد قلنا فيما مضى، هذا من طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا قال هنا الحافظ ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء، في أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كلها داخلة في ربوبية الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة. ولهذا ختم الله جل وعلا هذه الآية الثانية بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه الخالق سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه الخالق جل وعلا. نعم. ولهذا قال: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم، العبادة اسم جامع كما عرفها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العبودية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة حق الله جل وعلا، لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. نعم. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان.
ومنه الدعاء.
هذه الثلاث هي مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، هي مراتب الدين. نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها.
نعم، هذه كلها يجب أن تصرف لله جل وعلا، ومن صرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى فقد كفر أو أشرك. نعم.
كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
نعم، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وهذا حكم على جهة العموم. نعم.
والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وهذا هو حكم الرب جل وعلا، حكم على من دعا مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر أنه من الكافرين، ولهذا قال جل وعلا في تمامها: إنه لا يفلح الكافرون. هذا حكم الرب جل وعلا في من صرف العبادة لغير الله، في من دعا غير الله، في من توكل على غير الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا هذا من حيث العموم، لأن أهل السنة يفرقون بين الحكم العام والحكم الخاص، وبين الوصف والإطلاق وبين التعيين. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فإذا ما وقع أحد من أهل الإسلام في شيء من هذا فينظر في أمره، هل هو حديث عهد بإسلام فلا يميز ولا يعرف، أم أنه يعيش في بادية أو في مكان بعيد عن العلم وعن الهدى وعن الوحي، أو ثمة دعاة ضلال يحولون بين المرء وبين الحق فينظر في مثل هذا. والقاعدة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فإذا ما وقع المسلم في شيء من ذلك فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم عليه بهذا الحكم. وهذا مرده إلى أهل العلم ليس لعامة الناس، هذا مرده إلى أهل العلم ليس إلى عامة الناس، أعني تنزيل الأحكام، أعني تنزيل الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة.
نعم، هذا حديث أخرجه الترمذي وغيره، هو حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ويغني عنه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم.
والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم، الشيخ هنا رحمه الله ذكر جملة من مفردات العبادة وذكر الحكم العام على من صرف شيئا منها لغير الله، ثم الآن فصل فيما أجمله سابقا، فذكر العبادة وذكر دليلها، ذكر العبادة وذكر دليلها. نعم.
والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، الدعاء هو أعظم العبادات وأجلها، بل هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وجميع ما يقوم به المرء لا يخرج عن الدعاء، ولهذا يقسم العلماء الدعاء إلى قسمين: إلى دعاء مسألة وطلب، ودعاء ودعاء عبادة. دعاء المسألة والطلب هو الذي يسأل فيه العبد ربه بلسان مقاله، وأما الآخر فهو الذي يسأل فيه العبد ربه بلسان حاله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، حقيقتها دعاء، دعاء للرب جل وعلا بلسان الحال. نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
تأمل في هذه التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وإلى عظيم عنايته وشدة اهتمامه بذكر دليلها الشرعي، يبين لك ماذا؟ أن العبادة إنما تكون عبادة بدلالة الشرع، بدلالة الشرع. فلا يتعبد المرء ربه جل وعلا إلا بما جاءت الدلالة عليه في الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه عبادات وغيرها كثير، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة حق الله جل وعلا، لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله جل وعلا فقد كفر وأشرك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
نعم، هذا هو حقيقة الإسلام. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه، فهو الدين عنده، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو الدين الذي رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له به، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له بهذا الإسلام. لهذا جاء ذلكم الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي وقال له: معذرة. جاء ذلكم الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ فذكر له هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها، يوم عرفة في عشيتها. منا من الله جل وعلا كرامة من الله لهذه الأمة، أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها، رضي لهذه الأمة أن تدين له بهذا الإسلام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، تستسلم وتنقاد له بالطاعة وتبرأ وتخلص تبتعد عن الشرك وعن أهله. نعم.
وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
على ما ذكرناه فيما مضى، هذا الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، بهذا الشمول هو دين جميع الأنبياء والرسل. جميع الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام، جميع الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام، أعني الإسلام العام، أعني الإسلام العام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أذكر دليلا واحدا، قوله جل وعلا في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، تأمل، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا الإسلام العام، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والإسلام الخاص هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، له هذه الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. هذا الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده.
نعم، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذه الكلمة هي محل الخصومة، ولهذا كل من ضل من أهل القبلة في هذا الباب فأصل ضلاله ماذا؟ عدم معرفة معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله ماذا تعني. لخصها لك الشيخ بقوله: لا معبود بحق إلا الله، لا نافية للجنس، وإله اسمها، وخبر لا يأتي كثيرا أو يكون كثيرا محذوفا، وقدره أهل العلم بكلمة حق. وكما قلت فيما مضى لما ذكرت التعريف للتوحيد، معذرة، لما ذكرت تعريف الشرك، عناية أهل العلم على انتزاع المفردات في التعريف الشرعية من النص الشرعي. فهنا كذلك فيما يقدر، لما أرادوا أن يقدروا الخبر، خبر لا النافع للجنس، انتزعوه من قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. كلمة حق أخذوها من هذا النص الشرعي، لأنه المعبود بحق جل وعلا، وما سواه معبود بباطل، ذلك بأن الله هو الحق، فجاءوا وقدروا الخبر بهذه الكلمة. وثم تعريف لكثير ممن يظن أنه على شيء وفي حقيقة الأمر أنه على ضلال، فمنهم من يعرف لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، إلى غير ذلك من مفردات الربوبية. لهذا إذا أراد أن يتكلم على التوحيد لا يتكلم إلا عن ربوبية الله جل وعلا، وهذا ليس هو مسلك الأنبياء والرسل، وليس مسلك من سار على نهجهم وعلى طريقتهم. ولهذا لو كان الأمر مقتصرا على هذا لما كان ثم خصوم. بعضهم ألف كتابا سماه كتاب التوحيد، أثنى عليه كبار النصارى في زمنه، وبعض رؤوس الضلال من الرافضة في زمنه، مع أن كتابه اسمه ماذا؟ التوحيد. لكن إذا قرأته لا يخرج عن توحيد الربوبية، عن أفعال الله جل وعلا سبحانه وتقدس. لكن انظر إلى كتاب التوحيد الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، آخر كتاب في الجامع الصحيح، وانظر إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة، وانظر إلى كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين، تجد الفرق واضح بين. ولهذا هذه الكتب ليست محل قبول عند أولئك، لأن فيها الفرقان وفيها التمايز بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ومنهم من يعرف لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله، ولا يقدر الخبر بحق، وإنما يقدره موجود، لا معبود موجود إلا الله، وهذا باطل من جهتين. الجهة الأولى منافاته للواقع، فإن المعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة، حتى وصل الأمر إلى أن يعبدوا والعياذ بالله البقر، بل إلى أشد من ذلك مما لا يتصوره عقل. وحتى نعرف أن المسألة هي توفيق من الله جل وعلا، بعض أولئك في أمور الدنيا وشهادات الدنيا تجد فيهم المبرز، لكنه يعبد بقر والعياذ بالله، حتى نعلم أن المسألة ماذا؟ ليست ذكاء، وإنما هو توفيق من الله جل وعلا للمرء. والجهة الأخرى في بطلان هذا التعريف أو هذا المعنى بمعنى أدق، أشار إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن هذا من يعرف أو من يقول إن معنى لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله، أنه يدخل في قول غلاة المتصوفة الذين يقولون بماذا؟ بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد. عندهم كل معبود هو الله، جزء من الإله. ومن معاني لا إله إلا الله لا حاكمية أو لا حاكم إلا الله، وهذا باطل، وهو منزع من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام وجعل توحيد الحاكمية قسما مستقلا. لم نشر إلى مسألة لما تكلمنا على تقسيم التوحيد، أنا أشرت إليه سريعا، أهل الضلال والبدع من المعاصرين يجعلون هذا التقسيم، وهذا تنبه له جيدا أشار إليه صاحب كتاب الثوابت والمتغيرات، يجعلون هذا التقسيم تقسيما اصطلاحيا، لماذا؟ حتى يدخلوا توحيد الحاكمية، وهذا باطل، وليس ثم اصطلاح هنا، وإنما هو تقسيم شرعي بمعنى دلت عليه النصوص الشرعية. دليلنا التتبع والاستقراء، العلماء الفحول الأثبات تتبعوا نصوص الكتاب والسنة واستقرأوها وخلصوا إلى هذا التقسيم بهذه الاعتبارات التي مرت معنا، لا تخرج عنها أبدا، أبدا لا تخرج عنها. وثم رسالة جيدة في هذا الباب لشيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر، واسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وفي أصل يعني أصل الرسالة في الرد على السقاف الجهمي الذي أنكر تقسيم التوحيد، وعرج على الذي أشرت إليه قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، وحد النفي من الإثبات لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا له شريك في ملكه، كما أنه ليس له شريك في ملكه.
نعم.
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى،
تفسير هذه الكلمة، لأن الكلام كله يدور حول هذه الكلمة، هي الفيصل بين أهل الحق وبين أهل الباطل، حتى روي عن الشافعي رحمه الله ذكر له بعض أهل الضلال في زمنه قال: إني أخالفه حتى في لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، لأن ذاك كان جهميا. نعم، ينفي هذه الصفة. نعم.
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم، كما قال رحمه الله تبارك وتعالى تفسيرها الذي يوضحها ما جاء هنا في هاتين السورتين في الزخرف وآل عمران، وإذ قال إبراهيم لقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قد مضى معنا البراء من الشرك وأهله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أي لا أتبرأ من عبادتي الذي فطرني. تأمل، الذي خلقني، الفاطر هو الخالق جل وعلا، توحيد الربوبية، ما دام أنه هو الخالق هو المستحق لهذه العبادة جل وعلا. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قال جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي قوله جل وعلا في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تأمل، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا والعياذ بالله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الإسلام العام الذي هو التوحيد لله جل وعلا، الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل. نعم.
ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، هو الآن يتكلم عن الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وعليهما المدار في هذه الحياة، جميع ما يتعبد به المرء ربه جل وعلا من صلاة زكاة وصيام وحج وما دون ذلك وما يأتي بعد ذلك من الفرائض والواجبات، لا بد وأن يكون المدار فيها على هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا مقتضى هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، بما أرسل به نبيه، الإخلاص والمتابعة، التوحيد والسنة، الإخلاص والمتابعة، التوحيد والسنة. وهذا هو الأمر الذي يجب أن نجعل أو أن يجعل الواحد منا أن يجعل هذا الأمر نصب عينه في كل ما يتقرب به إلى ربه جل وعلا، الإخلاص لله جل وعلا في هذه الطاعة وهذه العبادة، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف شرع النبي، حتى الزكاة لا يأتي إنسان من هواه ويخرج شيئا من المال ويقول هذه الزكاة الواجبة، لا، إنما هي أموال محددة، وهذا المال المحدد يعني المال الزكوي لا يخرج إلا إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ولا يخرج إلا في من جاء الوحي بذكره، وكذا بقية العبادات لا بد أن نلزم فيها الإخلاص لله جل وعلا، نلزم فيها التوحيد للرب سبحانه وتعالى، ونلزم فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية.
نعم، هذا هو الإسلام، وهذه أركانه الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وكل ركن من هذه الأركان اشتدت عناية أهل العلم بتفصيله وبيانه حتى يقوم المرء بها على الوجه الصحيح. وهذا يحث الواحد منا على التفقه في دين الله جل وعلا وعلى معرفة هذه الأركان الخمس على جهة التفصيل، حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة ويقوم لله جل وعلا بحقه فيها. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، يوم غد نكمل ما تبقى من هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه الرسالة المباركة المسماة بثلاثة الأصول من تصنيف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وكان يوم أمس الحديث متعلق بتلكم المقدمات الثلاث، كان متعلقا بتلكم المقدمات الثلاث التي قدم بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بين يدي رسالته. وكنا قد أشرنا إلى أن المقدمة الأولى متعلقة بالمنهج الذي يسلكه العبد في هذه الحياة، وأنه قائم على أربعة معالم: الأول العلم، الثاني العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. ثم المقدمة الثانية وتكلم فيها على ثلاثة مسائل مهمة جد مهمة: الأولى متعلقة بتوحيد الربوبية وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية متعلقة بتوحيد الألوهية، الثالثة متعلقة بعقيدة الولاء والبراء. ثم ذكر المقدمة الثالثة وذكر فيها أن الحنيفية ملة إبراهيم هو عبادة الله جل وعلا وإفراده بها وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، على ما مضى معنا من كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر في هذه المقدمة الثالثة أن أعظم ما أمر به رب العزة والجلال هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه سبحانه وتعالى هو الشرك، وأن التوحيد إفراده بالعبادة، وأن الشرك دعوة غيره معه. وتوقفنا عند هذا، وسوف نذكر قبل أن ندخل في كلام الشيخ المتبقي بإذن الله جل وعلا شيئا يتعلق بالتوحيد والشرك. التوحيد مصدر وحد يوحي توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، والتوحيد ضد الشرك، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا حقيقته توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي عليه المدار، وهو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الناس كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد تتبع أهل العلم النصوص الشرعية فخلصوا إلى أن التوحيد أقسام، وهذا التقسيم منهم رحمهم الله تبارك وتعالى للتوحيد إنما كان متعلقا باعتبارات، فمنهم من قسم التوحيد إلى قسمين باعتبار ما يجب على المرء، فقسمه إلى توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وكما قلنا هذا متعلق بالمكلف، الواجب عليه أن يوحد الله جل وعلا في جانب المعرفة والإثبات، وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويوحده كذلك في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. ومنهم من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام باعتبار الموحد جل وعلا، فوجدوا نصوصا تأمر وتبين وجوب إفراد الله جل وعلا في أفعاله وهو توحيد الربوبية، ونصوصا أخرى تبين توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، ونصوصا أخرى تبين توحيد الله جل وعلا في ألوهيته جل جلاله، فهي باعتبار الموحد سبحانه وتعالى توحيد الربوبية إفراده جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع قطع الطمع عن إدراك الكنه، عن إدراك الكيفية، لأن الله جل وعلا غيب، والشيء لا يدرك إلا بإحدى ثلاث: إما بمشاهدته وهذا منتف في هذه الحياة الدنيا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الخلق في هذه الحياة لن يروا ربهم جل وعلا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإما أن يدرك بوجود النظير والمثيل، وهذا كذلك منتف في حق الله جل وعلا، فليس ثم نظير وليس ثم شبيه لله جل جلاله، وإما بخبر الصادق، وهذا كذلك لم يأتنا منه إلا ما هو في كتاب الله جل وعلا وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الثالث توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومنهم من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، وأصله أعني هذا التقسيم إلى قسمين، وهذا متعلق بماذا؟ باعتبار المرسل والمرسل، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، وهذا أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. توحيد المرسل هو الذي مضى معنا، إما توحيد في القصد والطلب أو في المعرفة والإثبات بالاعتبار الذي مضى، وإما بالاعتبار الآخر إلى ثلاثة أقسام. هذا توحيد المرسل. وتوحيد المرسل هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، إفراده بالطاعة، إفراده بالطاعة. توحيد المرسل، المرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا يوحد في ذاته وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد أو التوحيد المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المتابعة، إفراده بالمتابعة، فلا يتابع أحد متابعة مطلقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت فيما مضى أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله، لكن كما نلحظ هذا التقسيم الثالث لا منافاة بينه وبين الأول والثاني، من جهة أن المتعلق بالرب جل وعلا إما أن يقسم باعتبار المكلف فيقسم إلى قسمين، أو باعتبار الرب جل وعلا فيقسم إلى ثلاثة أقسام ولا منافاة بينهما. وهذا الرابع أو معذرة الثالث لا منافاة بينه وبين الأول والثاني، فإنما يتعلق بالحق جل وعلا بالرب سبحانه وتعالى واحد، وأما توحيد المتابعة فهذا متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقسيم محدث جعلوا التوحيد أربعة أقسام، فذكروا الثلاثة الأول: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأضافوا توحيد الحاكمية، وهذا بلا شك ولا ريب أنه تقسيم محدث، فإن الحاكمية ليست قسما مستقلا، وإنما لها تعلق بتوحيد الربوبية من حيث فعل الرب جل وعلا، من حيث حاكمية الرب سبحانه وتعالى، وله تعلق بفعل العبد وهو توحيد الألوهية من حيث وجوب التحاكم إلى الله جل وعلا وإلى شرعه سبحانه وتعالى. يجب على المرء أن يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا وإلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ضد التوحيد الشرك، ضد التوحيد الشرك. والشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى كما قد مضى معنا عرفه بقوله وهو دعوة غيره معه، وقلنا هذا تعريف
بالمثال.
أحسن، قلنا هذا تعريف بالمثال، دعوة غيره معه تعريف بالمثال، تعريف بالمثال. ويعرفه جمع من أهل العلم بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص الله. ومن جميل هذا التعريف انتزاعه لمفرداته من النص الشرعي، فقولهم تسوية غير الله بالله، التسوية انتزعت من قوله جل وعلا فيما حكاه إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هنا هو التسوية، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهو قسمان، وبعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاثة أقسام. الأول الشرك الأكبر، أو التقسيم الأول الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن أهل العلم أن يقسمه إلى ثلاثة أقسام: الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، والشرك الأصغر، والشرك الخفي وهو الرياء. وثم بحث كبير عند أهل العلم في هذا التقسيم، ليس المجال يتسع لذكره. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. وأما الشرك الأصغر فثمة تعاريف لأهل العلم، من أجملها ما ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم أعضاء اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أن حد الشرك الأصغر ما جاء في النص تسميته شركة ولم يصل إلى الشرك الأكبر، لأن بعض أهل العلم يقول ماذا في بيان الشرك الأصغر؟ أنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو بهذا الإطلاق فيه نظر، لأن ثمة وسائل إلى الشرك الأكبر لكنها ليست من الشرك الأصغر، وإنما من المحدثات والبدع، من المحدثات والبدع، وهي وسيلة، وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر. فما جاء في النص الشرعي تسميته شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر هذا هو حد الشرك الأصغر. مثال ذلك الحلف بغير الله، جاء في النص من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والأصل فيه أنه من شرك الألفاظ ما لم يكن ثم اعتقاد. والشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، بخلاف الشرك الأصغر. والخلاف بين أهل العلم في مسألة دخول صاحب الشرك الأصغر إن لم يتب النار ابتداء، وأنه ليس تحت المشيئة، ثم خلاف بين أهل العلم في هذا. فمنهم من يرى أن من مات على الشرك الأصغر أنه تحت مشيئة الله جل وعلا، وهو قول جماعات من أهل العلم. ومنهم من يرى أن الشرك الأصغر إن مات صاحبه عليه فإنه لا بد وأن يدخل النار ابتداء، إلا أنه يفارق الشرك الأكبر في ماذا؟ في مسألة الخلود، في مسألة الخلود. وذكروا أن هذا داخل في عموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قوى هذا القول جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ومنهم جمع ممن أدركناهم من مشايخنا كسماحة الشيخ ابن باز والشيخ محمد الصالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع ابن هادي، قووا هذا القول أن من مات ولم يتب من الشرك الأصغر أنه لا بد وأن يدخل النار ابتداء، لعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يبين لنا ماذا؟ خطورة الشرك كبيره وصغيره، يبين لنا خطورة الشرك، وأن الأمر ليس بالسهل، وأن الأمر ليس بالسهل، بل هو أمر عظيم وخطير وكبير، لأنه متعلق بحق الرب جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. أما الشرك فأمره آخر، ولهذا اشتدت العناية به، واهتم أهل العلم بأمره، ولا زالوا إلى يومنا هذا هذا حالهم، وهم في هذا يسيرون على خطى الأنبياء والرسل الذين ما بعثوا إلا من أجل هذا الأمر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولإخواننا ولمن حضر واستمع. قال المصنف المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟
نعم، قلنا ما مضى كانت كالمقدمات بين يدي هذه الرسالة العظيمة، ذكر ثلاث مقدمات، ثم الآن شرع في بيان هذه الأصول الثلاثة والتي عليها مدار سعادة العبد، كما قد مضى معنا في يوم أمس، عليها مدار سعادة العبد في هذه الحياة وفي البرزخ وفي الآخر. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاته يضع هذه الأصول نصب عينيه في هذه الحياة، ويسعى من أجل القيام لله جل وعلا بحقه فيها، وهي التي سوف يسأل عنها في قبره، كما في حديث البراء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي التي عليها مدار سعادته في الآخرة، هي التي عليها مدار سعادته في الآخرة، والتي نهايتها إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ نعم.
قال رحمه الله: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أسلوب نبوي يسلكه أهل العلم في التعليم، كما جاء في حديث جبريل وفي غيرها من الأحاديث التي فيها السؤال والاستفهام. فسلك الشيخ رحمه الله هذا المسلك عند قوله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ سؤال يلفت فيه الشيخ انتباه القارئ، وفيه بيان عظم هذا الأمر وكبير أهميته. نعم. فإذا قيل لك:
من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه.
نعم، هذا هو الأصل الأول. إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله. وهذا التوحيد ليس مقصودا لذاته، ولم تحصل فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، بل لم يكن ثم إنكار لهذا التوحيد، وما حصل فيه إنما هو من باب ماذا؟ الجحود والاستكبار، كما حصل من فرعون وغيره، لأنه أمر في الفطر. وتأملوا في قول الشيخ: إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. توحيد الربوبية. وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. إن كان الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمه هو الله، أو هو الرب سبحانه وتعالى، ما دام هذا فإن الواجب هو إفراده دون غيره بالعبادة. وهذا مسلك من مسالك القرآن، الاستدلال على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة بتوحيد الربوبية. تأملوا في قوله جل وعلا في أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، كأن سائلا يسأل لما. قال جل وعلا: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي إلى تمام الآية التي بعدها، والتي فيها ذكر شيء من ربوبية الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية جاء في القرآن لبيان أن العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، وأنها حق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال
قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
نعم. قال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم. الدليل على هذا قوله جل وعلا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فالله جل وعلا هو رب جميع هذه العوالم، كل ما سوى الله عالم، وجميعنا من مفردات هذا العالم سبحانه وتعالى. نعم.
والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم. وجميعنا واحد ومن مفردات هذا العالم. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى.
نعم. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. جمع من أهل العلم لما تكلم على مسألة الآيات ذكر الآيات الكونية والآيات الشرعية، وأن المراد هنا في كلام الشيخ بالآيات الآيات الشرعية، لأنه قال بآياته ومخلوقاته، المخلوقات داخلة في الآيات الكونية، المخلوقات داخلة في الآيات الكونية. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الشيخ راعى النص الذي استدل به على ما سوف يأتي معنا، أن الشيخ رحمه الله راعى هنا النص الذي استدل به. نعم.
والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
تأمل. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من مخلوقاته جل وعلا، هذه من مخلوقاته سبحانه وتعالى، من الآيات الكونية، من الآيات الكونية. نعم.
وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم. كما قد قلنا فيما مضى هذا من طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولهذا قال هنا الحافظ ابن كثير الخالق لهذه الأشياء في أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها داخلة في ربوبية الله جل وعلا. فهو المستحق للعبادة، ولهذا ختم الله جل وعلا هذه الآية الثانية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه الخالق سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه الخالق جل وعلا. نعم. ولهذا قال الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم، العبادة اسم جامع كما عرفها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العبودية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة حق الله جل وعلا، لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. نعم. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان.
ومنه الدعاء.
هذه الثلاث هي مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب الدين. نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها.
نعم، هذه كلها يجب أن تصرف لله جل وعلا، ومن صرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى فقد كفر أو أشرك. نعم.
كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
نعم، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وهذا حكم على جهة العموم. نعم.
والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وهذا هو حكم الرب جل وعلا، حكم على من دعا مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر أنه من الكافرين، ولهذا قال جل وعلا في تمامها: إنه لا يفلح الكافرون. هذا حكم الرب جل وعلا في من صرف العبادة لغير الله، في من دعا غير الله، في من توكل على غير الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا هذا من حيث العموم، لأن أهل السنة يفرقون بين الحكم العام والحكم الخاص، وبين الوصف والإطلاق وبين التعيين. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فإذا ما وقع أحد من أهل الإسلام في شيء من هذا فينظر في أمره، هل هو حديث عهد بإسلام فلا يميز ولا يعرف، أم أنه يعيش في بادية أو في مكان بعيد عن العلم وعن الهدى وعن الوحي، أو ثمة دعاة ضلال يحولون بين المرء وبين الحق فينظر في مثل هذا. والقاعدة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فإذا ما وقع المسلم في شيء من ذلك فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم عليه بهذا الحكم. وهذا مرده إلى أهل العلم ليس لعامة الناس، هذا مرده إلى أهل العلم ليس إلى عامة الناس، أعني تنزيل الأحكام، أعني تنزيل الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة.
نعم، هذا حديث أخرجه الترمذي وغيره، هو حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ويغني عنه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم.
والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم، الشيخ هنا رحمه الله ذكر جملة من مفردات العبادة وذكر الحكم العام على من صرف شيئا منها لغير الله، ثم الآن فصل فيما أجمله سابقا، فذكر العبادة وذكر دليلها، ذكر العبادة وذكر دليلها. نعم.
والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، الدعاء هو أعظم العبادات وأجلها، بل هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وجميع ما يقوم به المرء لا يخرج عن الدعاء. ولهذا يقسم العلماء الدعاء إلى قسمين: إلى دعاء مسألة وطلب، ودعاء ودعاء عبادة. دعاء المسألة والطلب هو الذي يسأل فيه العبد ربه بلسان مقاله، وأما الآخر فهو الذي يسأل فيه العبد ربه بلسان حاله: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، حقيقتها دعاء، دعاء للرب جل وعلا بلسان الحال. نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
تأمل في هذه التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وإلى عظيم عنايته وشدة اهتمامه بذكر دليلها الشرعي، يبين لك ماذا؟ أن العبادة إنما تكون عبادة بدلالة الشرع، بدلالة الشرع. فلا يتعبد المرء ربه جل وعلا إلا بما جاءت الدلالة عليه في الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه عبادات وغيرها كثير، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة حق الله جل وعلا، لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله جل وعلا فقد كفر وأشرك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
نعم، هذا هو حقيقة الإسلام. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه، فهو الدين عنده، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو الدين الذي رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له به، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له بهذا الإسلام، لهذا جاء ذلكم الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي وقال له معذرة، جاء ذلكم الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ فذكر له هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها يوم عرفة في عشيتها. منا من الله جل وعلا كرامة من الله لهذه الأمة، أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها، رضي لهذه الأمة أن تدين له بهذا الإسلام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، تستسلم وتنقاد له بالطاعة وتبرأ وتخلص وتبتعد عن الشرك وعن أهله. نعم.
وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان،
على ما ذكرناه فيما مضى. هذا الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، بهذا الشمول هو دين جميع الأنبياء والرسل. جميع الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام، جميع الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام، أعني الإسلام العام، أعني الإسلام العام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أذكر دليلا واحدا، قوله جل وعلا في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، تأمل: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا الإسلام العام، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والإسلام الخاص هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، له هذه الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. هذا الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده.
نعم، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذه الكلمة هي محل الخصومة، ولهذا كل من ضل من أهل القبلة في هذا الباب فأصل ضلاله ماذا؟ عدم معرفة معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله ماذا تعني. لخصها لك الشيخ بقوله لا معبود بحق إلا الله، لا نافية للجنس، وإله اسمها، وخبر لا يأتي كثيرا أو يكون كثيرا محذوفا، وقدره أهل العلم بكلمة حق. وكما قلت فيما مضى لما ذكرت التعريف للتوحيد، معذرة، لما ذكروا تعريف الشرك، عناية أهل العلم على انتزاع المفردات في التعريف الشرعية من النص الشرعي، فهنا كذلك فيما يقدر، لما أرادوا أن يقدروا الخبر، خبر لا النافية للجنس، انتزعوه من قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. كلمة حق أخذوها من هذا النص الشرعي لأنه المعبود بحق جل وعلا، وما سواه معبود بباطل، ذلك بأن الله هو الحق، فجاءوا وقدروا الخبر بهذه الكلمة. وثم تعريف لكثير ممن يظن أنه على شيء وفي حقيقة الأمر أنه على ضلال، فمنهم من يعرف لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، إلى غير ذلك من مفردات الربوبية. لهذا إذا أراد أن يتكلم على التوحيد لا يتكلم إلا عن ربوبية الله جل وعلا، وهذا ليس هو مسلك الأنبياء والرسل، وليس مسلك من سار على نهجهم وعلى طريقتهم. ولهذا لو كان الأمر مقتصرا على هذا لما كان ثم خصومة. بعضهم ألف كتابا سماه كتاب التوحيد، أثنى عليه كبار النصارى في زمنه وبعض رؤوس الضلال من الرافضة في زمنه، مع أن كتابه اسمه ماذا؟ التوحيد، لكن إذا قرأته لا يخرج عن توحيد الربوبية، عن أفعال الله جل وعلا سبحانه وتقدس. لكن انظر إلى كتاب التوحيد الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، آخر كتاب في الجامع الصحيح، وانظر إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة، وانظر إلى كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين، تجد الفرق واضح بين. ولهذا هذه الكتب ليست محل قبول عند أولئك، لأن فيها الفرقان وفيها التمايز بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ومنهم من يعرف لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله ولا يقدر الخبر بحق، وإنما يقدره موجود، لا معبود موجود إلا الله، وهذا باطل من جهتين. الجهة الأولى منافاته للواقع، فإن المعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة، حتى وصل الأمر إلى أن يعبدوا والعياذ بالله البقر، بل إلى أشد من ذلك مما لا يتصوره عقل. وحتى نعرف أن المسألة هي توفيق من الله جل وعلا، بعض أولئك في أمور الدنيا وشهادات الدنيا تجد فيهم المبرز، لكنه يعبد بقر والعياذ بالله. حتى نعلم أن المسألة ماذا؟ ليست ذكاء، وإنما هو توفيق من الله جل وعلا للمرء. والجهة الأخرى في بطلان هذا التعريف أو هذا المعنى بمعنى أدق، أشار إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن هذا من يعرف أو من يقول إن معنى لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله، أنه يدخل في قول غلاة المتصوفة الذين يقولون بماذا؟ بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد. عندهم كل معبود هو الله، جزء من الإله، ومن معاني لا إله إلا الله لا حاكمية أو لا حاكم إلا الله، وهذا باطل، وهو منزع من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام وجعل توحيد الحاكمية قسما مستقلا. لم نشر إلى مسألة لما تكلمنا على تقسيم التوحيد، أنا أشرت إليه سريعا، أهل الضلال والبدع من المعاصرين يجعلون هذا التقسيم، وهذا تنبه له جيدا أشار إليه صاحب كتاب الثوابت والمتغيرات، يجعلون هذا التقسيم تقسيما اصطلاحيا، لماذا؟ حتى يدخلوا توحيد الحاكمية، وهذا باطل، وليس ثم اصطلاح هنا، وإنما هو تقسيم شرعي بمعنى دلت عليه النصوص الشرعية. دليلنا التتبع والاستقراء، العلماء، الفحول، الأثبات، تتبعوا نصوص الكتاب والسنة واستقرأوها وخلصوا إلى هذا التقسيم بهذه الاعتبارات التي مرت معنا، لا تخرج عنها أبدا، أبدا لا تخرج عنها. وثم رسالة جيدة في هذا الباب لشيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر، واسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وفي أصل يعني أصل الرسالة في الرد على السقاف الجهمي الذي أنكر تقسيم التوحيد، وعرج على الذي أشرت إليه قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، وحد النفي من الإثبات لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا له شريك في ملكه، كما أنه ليس له شريك في ملكه.
نعم.
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى،
تفسير هذه الكلمة، لأن الكلام كله يدور حول هذه الكلمة، هي الفيصل بين أهل الحق وبين أهل الباطل. حتى روي عن الشافعي رحمه الله ذكر له بعض أهل الضلال في زمنه، قال إني أخالفه حتى في لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، لأن ذاك كان جهميا. نعم، ينفي هذه الصفة. نعم.
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم، كما قال رحمه الله تبارك وتعالى، تفسيرها الذي يوضحها ما جاء هنا في هاتين السورتين في الزخرف وآل عمران، وإذ قال إبراهيم لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قد مضى معنا البراء من الشرك وأهله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أي لا أتبرأ من عبادتي الذي فطرني، تأمل، الذي خلقني، الفاطر هو الخالق جل وعلا، توحيد الربوبية، ما دام أنه هو الخالق هو المستحق لهذه العبادة جل وعلا، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، قال جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي قوله جل وعلا في آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تأمل، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا والعياذ بالله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، الإسلام العام الذي هو التوحيد لله جل وعلا، الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل. نعم.
ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، هو الآن يتكلم عن الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وعليهما المدار في هذه الحياة، جميع ما يتعبد به المرء ربه جل وعلا من صلاة زكاة وصيام وحج وما دون ذلك وما يأتي بعد ذلك من الفرائض والواجبات، لا بد وأن يكون المدار فيها على هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا مقتضى هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرعه، بما أرسل به نبيه، الإخلاص والمتابعة، التوحيد والسنة. الإخلاص والمتابعة، التوحيد والسنة، وهذا هو الأمر الذي يجب أن نجعل أو أن يجعل الواحد منا أن يجعل هذا الأمر نصب عينه في كل ما يتقرب به إلى ربه جل وعلا. الإخلاص لله جل وعلا في هذه الطاعة وهذه العبادة، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف شرع النبي حتى الزكاة. لا يأتي إنسان من هواه ويخرج شيئا من المال ويقول هذه هي الزكاة الواجبة، لا، إنما هي أموال محددة، وهذا المال المحدد يعني المال الزكوي لا يخرج إلا إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ولا يخرج إلا في من جاء الوحي بذكره، وكذا بقية العبادات لابد أن نلزم فيها الإخلاص لله جل وعلا، نلزم فيها التوحيد للرب سبحانه وتعالى، ونلزم فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية.
نعم، هذا هو الإسلام، وهذه أركانه الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وكل ركن من هذه الأركان اشتدت عناية أهل العلم بتفصيله وبيانه حتى يقوم المرء بها على الوجه الصحيح، وهذا يحث الواحد منا على التفقه في دين الله جل وعلا وعلى معرفة هذه الأركان الخمس على جهة التفصيل، حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة ويقوم لله جل وعلا بحقه فيها. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، يوم غد نكمل ما تبقى من هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.